بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في كل بقاع الأرض، كل من يصله هذه الصورة المشاهدة في هذه الساعة والتي نتحدث فيها عن شيء من أخلاق أو من مهارات التواصل التي ينبغي الإنسان يحرص عليها في علاقته مع الآخرين أيا كان. فمرحبا بكم، ومرحبا أيضا بالإخوة الكرام الذين يجلسون معنا في هذا الاستوديو، فحياكم الله جميعا. نحن تحدثنا في الأسابيع الماضية في مقدمة أخلاقية تتحدث عن أهمية الأخلاق وأثر الأخلاق ومصادر الأخلاق وأصول الأخلاق أيضا، ثم ختمنا في المرة الماضية بالحديث عن جملة من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في حديثه مع الناس وفي تعامله معهم. ثم كان الحديث أيضا في المرة الماضية عن أهمية العلاقات الاجتماعية بين الناس، وتحدثنا عن أربعة أمور. كان أولها ما هو مشاهد أمامكم، إشباع حاجة نفسية للإنسان، فالإنسان بطبعه مدني، كما يقول كثير من أهل العلم أنه مدني بطبعه، بحاجة إلى شخص يؤنسه، ولهذا من حسن خلقه وتعامله مع الآخرين أحبه الناس فأشبع هذه الحاجة في داخله، إضافة إلى أنها تؤدي إلى حياة عملية وعلمية ناجحة. فكل إنسان يسعى لتحسين خلقه مع الآخرين شعر بسعادة ومن ثم أعطى، ولهذا كلما كثر النكد بالإنسان والهم والغم لم يستطع الحركة، وإن تحرك فهي حركة بطيئة، الأولى به أن يفعل شيئا أكبر منها. أيضا من أهمية العلاقات الاجتماعية تخفيف المشاق والأزمات التي يواجهها الفرد في حياته. كل إنسان عندما يكون محبوبا من الآخرين يشعر بأن هناك دعم وحماية له، وهذه الأخلاق إنما جاءت لدعم الناس فعلا بعضهم مع بعض. فإذا ما وقع يوما من الأيام وكان صاحب خلق حسن وتعامل رائع، رأيت الناس كلهم يرفضونهم، ولهذا العرب كانت تقول صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. فصاحب المعروف لا يقع، ليس فقط في الدنيا بل حتى في الآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويدعوهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أجل أن يشفعوا في الخلق. كل هذا ماذا؟ تكريمة لهم بحسن صنيعهم وفعلهم في هذه الدنيا. إذن من كان حسن الخلق مع الآخرين، إذا مرض وجد الناس زرافاته وحدانا إلى بيته، إذا احتاج مالا وافتقر وجد الناس أيضا قريبين منه يسعون بكل ما يستطيعون من جاههم ومالهم من أجل إسعاد هذا الشخص، إذا مات له شخص وقريب رأيت الناس أيضا يبادرون إلى إسعاده وإلى الوقوف بجواره وإلى تغميد جراحه التي مرت به. كل هذا بسبب ماذا؟ أنه حسن التعامل. بينما العكس، بالعكس، إذا كان إنسان لا يكاد يتحرك أبدا ومنزو على نفسه في داخل بيته، وإذا دخل المسجد صلى وخرج دون أن يتعامل مع الناس، تجد أن الناس لا يعرفونه ولا يعرفون اسمه، بل إذا سئل عنه أحيانا من أجل زواجه هو أو من أجل زواج أحد أبنائه لا أحد يعرف عنه شيئا، لا اسمه ولا رسمه، بسبب أنه لا يتعامل مع الناس بتعامل حسن تؤدي إلى إشباع حاجة الحب والانتماء. وقد ذكرنا سابقا في درس سابق أن أناسا ذهبوا في سيارة وتعطلت عليهم السيارة في الطريق، وبعد 5 دقائق وكان معهم امرأة مع طفلها الصغير، وكان معهم صحفي في نفس هذه السيارة، وإذا بسيارة تأتي تصلح لهم هذه السيارة المتعطلة ثم يسيروا. فيقول الرجل الصحفي إن في عنقي دينا لا بد أن أوفيه للبلد الذي أنتمي إليه، بسبب ماذا؟ أنه لم يجعلهم يتعذبون في الحر، وهذه السيارة سيارة مجانية تمر على الناس من أجل الأعطال التي تمر أو التي تحصل للناس في الطريق. لا شك أن هذا يجعل الإنسان انتماء للمكان الذي هو فيه. نفس القضية، الشخص الذي يعمل في مؤسسة أو ينتمي لأسرة أو إلى جماعة مسجد، إن وجد حبا ووجد أخلاقا وحسن تعامل انتمى لهذه المجموعة ورأى أنها جزء منه وهو جزء منها أيضا. إذن هذه أهمية العلاقات الاجتماعية من خلال الأربع السابقة. نحن اليوم أيها الإخوة سنتحدث عن رؤية الإسلام لقضية الأخلاق، ثم سنتحدث عن الانطباع الأول، ثم كيف نستطيع أن نتعرف على أخلاقنا، نتعرف عليها عن طريق ماذا، ثم سنتحدث عن صور العلاقات الاجتماعية المتنوعة في المجتمع، وإذا سمح الوقت تكلمنا على مبادئ ومفاهيم في العلاقات الاجتماعية. الإسلام ككل عقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملات تجد أنها تعتني اعتناء كبيرا بالبعد الخلقي والجانب الأخلاقي والبعد الاجتماعي فيها. فتأمل مثلا في الصلاة، تجد أن الصلاة التي أمر الله عز وجل بإحيائها جماعة، هذه الجماعة لا شك أنها تكاتف وتآلف، ولهذا الشريعة منعت الإنسان من أن يصليها في بيته، بل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على التأمين والسلام. فالتأمين الذي يترج به المساجد تجد أن هذا الشعور يعطي الإنسان ماذا؟ نوع من القوة والشعور بأن معه أناس يرفدوه، ولهذا تجد الإنسان قد يتكاسل عن عبادة والطاعة، بينما في رمضان مع هذا العدد الكبير والضخم تجد أن العبادة تكون سهلة عليه. لماذا؟ لأنه في نوع من التعاون. الصلاة، الحج فيه جانب عظيم، ولذلك لما سئل ابن عمر عن الحج قال: شيء هين. وفي رواية البر، لكن ذكر في الحج أنه شيء هين، وجه طليق وكلام لين، نحتاج الإنسان في تعامله مع الآخرين. الزكاة إنما شرعت من أجل التطهير الداخلي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن هناك بعد آخر وهو أن هذا الفقير يشعر بأن أخاه الغني لم يحتوي هذا المال ويضعه في خزائن أو يضعه في بنوك دون أن يشاركه جزءا منه، ولا شك أن هذا يجعل لهذه العبادة طعما عند الآخرين. المعاملات، تجد أن المعاملات يحرص فيها الإسلام على الجانب الأخلاقي، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ينهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، كل هذا معناه ماذا؟ محافظة على أن المجتمع لا يمس من خلال بعض التصرفات في هذه في البيع والشراء، بل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان العيب في السلع، ويذكر بأن البركة تكون بماذا؟ بأن يظهر الإنسان كل عيب موجود في سلعته، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بين يعني العيوب التي في السلعة بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما محق بيعهما. معنى هذا ماذا؟ جانب أخلاقي مع أيضا في قضية البيع. إذن الإسلام يحرص في كل شيء، في العقائد والعبادات وأيضا المعاملات، في قضية الجانب الأخلاقي. أما الأخلاق تجد أن نصوص الشريعة كثيرة جدا التي تحث الناس على الأخلاق، إما مباشرة وإما تجدها من طرف خفي، ترسل للناس رسائل تقول لهم أن الجمال الحقيقي في التعامل الإسلامي. وسنرى جملة من هذه الأشياء. انظروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يهجر بعضكم بعضا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر لهذه النواهي الواضحة: ممنوع التدابر، ممنوع التقاطع، ممنوع التهاجر، وإذا ثمة شيء في نفسك أيها المسلم فنعطيك مهلة 3 أيام 72 ساعة، بعدها ينبغي أن تعود المياه إلى مجاريها، فإذا لم تعد أصبح عليك إثما عظيما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة كان كسفك دمه، يعني كأن عليه إثم قتل نفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخلا النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة، ورجل هجر أخاه فوق 3 ليال. كل هذا ما معناه؟ معناه أن الجانب الأخلاقي جانب مرعي في الإسلام، وأن الناس ينبغي أن تكون متآلفة متحابة متوادة، لأن هذا أصل من أصول الإسلام التي تسعى إليها الشريعة. ولهذا إذا رزق الإنسان مثل هذا الأمر لا شك أنه يكون موفقا مسددا معانا في هذه الدنيا. نأخذ جملة الحقيقة من الجمل الرائعة التي نطق بها ابن القيم رحمه الله، يقول: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبق عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة جريج كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. سبحان الله، بسبب حسن الأدب نجى الله أصحاب الغار. اللهم إني قد جئت والدي قد نام وإني لأغبق غبوقا قبلهما، فوقف على رأس أمي حتى أصبح الصباح وأطفاله يتضاغون جوعا عنده، فغفر الله لهم فغفر الله له وأخرجهم من تلك الصخرة التي أطبقت عليهم. بينما جريج نادته أمه ثلاث مرات: يا جريج يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، كما في صحيح مسلم: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. فلم يستجب لأمه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات والعياذ بالله، وحصل له ما حصل. ثم يقول ابن القيم معلقا: وانظر إلى أدب الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أحس به أبو بكر فرجع، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته للناس. فهذا الأدب من أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بعدها أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. يقول: فهذا الأدب أورثه مقامه والإمامة بعده، يعني أصبح إماما في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح أيضا خليفة للمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما نتأمل أيضا في الإسلام في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، نجد قضية الأدب في اللفظ في التعامل سواء مع الله أو التعامل كذلك مع البشر. تأمل معي مثلا قول الله تعالى عن حكاية عن موسى، قال: بل المسيح عليه السلام يقول: إن كنت قلته فقد علمته. ثم قال بعدها: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. سبحان الله، انظر لهذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. حسن أدب مع الله عز وجل في الخطاب واللفظ. إبراهيم حكى الله عز وجل عنه وهو يصف علاقته مع ربه، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولم يقل: أمرضني، حفظا للأدب مع الله تعالى، قمة في الأدب. الخضر عليه السلام قال: فأردت أن أعيبها، ولم يقل: فأراد ربك أن أعيبها، مع أنه كله قدر من الله عز وجل، لكن حسن أدب. فلما جاء قضية نشأة الولد على الصلاح فأراد، بل حرص أو حصول الأولاد على الكنز، قال: فأراد ربك أن يبلغا، أراد ربك أن يبلغا أشدهما، لأن هذا فضل من الله عز وجل على الولدين بحصولهم على الكنز. وانظر ماذا قال الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ما قالوا: أراد بهم الله شرا، أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر إلى تعامل يوسف مع إخوانه، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل الجب، مع أن الأصل أن يذكر إخوانه بأصل مصيبته كلها وهو رميهم له في داخل الجب، ولكن ذكر السجن. قال: انظر أيضا إلى أدب محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عنه الله عز وجل في حادثة الإسراء والمعراج، قال: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يلتفت لا يمنة ولا يسرة، ولا يلتفت إلى أي جهة. حسن أدب مع الله تعالى، كأنني أتصوره عليه الصلاة والسلام في قمة الأدب والخشوع بين يدي ربه سبحانه وتعالى، حسن تأدب وتعظيم لهذا الخالق. ولهذا لما كان الحسن والحسين يقدمون على الصلاة يقدمون وهم في قمة الخشوع، فقيل لهم: لما؟ قالوا: أتدرون من نقابل؟ هذا الشعور الداخلي ينبغي أن يحيى، عندما يقف الإنسان بين يدي الله يشعر بأنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض فيتأدب معه. قيل للعباس مرة: أنت أكبر أم النبي؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله، هو أكبر وأنا ولدت قبله. بل إذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حافا صحابته رضي الله تعالى عنهم، هذا ما سنأتي إليه الآن هنا في قضية الانطباع، تكوين الانطباع الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. خرجه أبو داود وأحمد والحاكم. ولهذا لما يقول ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه: الأدب هو الدين كله، هذا صحيح. فنحن نتعامل إما مع الله أو مع رسوله أو مع الناس أو مع الجمادات والحيوانات، وكل هذه مبثوثة في الشريعة الحديث عنها. ولهذا ينص العلماء دائما في كتب الأدب، خاصة كتب المصطلح، لما يذكرون أدب المحدث يتكلمون، وأدب طالب العلم أيضا، على أهمية الأدب في الصغر. وأهمية أيضا الحرص على الأدب بالنسبة لطلاب العلم. ولهذا يقول الثوري كان يقول رحمه الله: حسن الأدب يطفئ غضب الرب. وكان الإمام مالك يقول: كانت أمي تعممني، تلبسه الأمامة وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وكان هناك منهج عند السلف ينظرون إلى خلق الرجل وأدبه قبل أخذ العلم عنه. وأهل الكوفة لا يسمحون لأولادهم بدخول مجلس الحديث إلا بعد 20 سنة حتى يتعلمون أمرين: العبادة وحسن الخلق والتعامل مع الآخرين. ولا شك أن هذا خير كبير يفعله الإنسان. قال إبراهيم الحبيب بن الشهيد: قال لي أبي: أتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعض السلف لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا امرأة عابدة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تأديب الأولاد وحثهم على هذا الأمر، هذا سيأتينا في العلاقة مع الأولاد بإذن الله، سببا من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة بنت فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. طبعا وليدة أنها كانت خادمة كما عند البخاري ومسلم. وجاء أيضا أنه من كان له بنتان فأحسن أدبهما دخل الجنة. لا شك أن هذا كله يدل على فضل التأديب. وإن من أدبته في زمن الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعى وعاد إلى جهله كضضنا عاد إلى نكسه. والشاعر يقول: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به. ولذا نحن ننادي من خلال هذا المنبر بالاهتمام بقضية الأدب والخلق والممارسات وحسن التعامل. يعلم الولد كيف يتعامل مع الوالدين، مع المدرس، مع المسجد، مع الجمادات، مع كل شيء. لا شك أن هذا سيعينه بدل أن يكون كبيرا، فما نجد الآن تصرفات حمقاء من كثير من الشباب بسبب أن والديهم قد فرطوا في تأديبهم منذ الصغر. يقول أحمد شوقي قصيدة جميلة له مشهورة، قال: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها فات الأوان ولا مفر. قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبار. تعالوا ننظر إلى قضية مهمة جدا، وهي تكوين الانطباع الأول، وهي قضية من القضايا المهمة والأساسية. نحن اليوم نعيش في زمن معقد، والناس من تعقيد هذا الزمن تعقد الناس، بمعنى أن كل واحد منهم يطالبك بأن تعامله معاملة خاصة. ولهذا نحن بحاجة إلى معرفة الأساليب العامة الكبرى التي يمكن بها جذب أكبر عدد ممكن من الناس. من الأشياء الأساسية التي يحرص عليها الإنسان في تعامله مع الآخرين هو أن يرسم انطباعا جيدا، الانطباع الأول، لأن الناس الصورة الأولى عندهم لا تكاد تفارق أذهانهم إن كانت حسنة أو سيئة. كيف نكون الانطباع الأول؟ أولا بلبس الثياب المناسبة للمكان أو الموقف. فالأعراس لها لباسها، السفر له لباسه، النزهة له لباسه، مقابلة الناس أيضا له لباسه. عندما يأتي رجل وجيه ويقابله إنسان بملابس رياضية مثلا عند باب بيته، أو يقابله بملابس نوم، لا شك أن هذا الإنسان سينطبع في ذهنه أن هذا الشخص لا يقدر الرجال ولا يعرف قيمتهم ولا يحسن أيضا استقبالهم. ومن ثم يحتاج الإنسان في كل مكان أن يلبس اللباس المناسب للمكان الذي هو فيه. تجد أناس يقدمون ويقابلون الله بملابس لا تليق، فيلبس ثوب نوم ويقابل الله في الصلاة، بينما عندما يقابل رجلا مسؤولا في الدنيا تجد أنه يحرص على أن يلبس أحسن لباس وزي. نحن بحاجة أن ننتبه لهذا. ولهذا قبل قليل لما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. وهذا مع طلاب العلم أوجب، ومع الشخص الذي يقابل الناس، لأنه يرسم صورة ويعطي انطباعا ويعطي الناس صورة نمطية عن من يتحدثون أمام الأخيار، أمام الناس سواء كانوا من الدعاة أو غيرهم. أيضا من الأشياء ابدأ لقاءك بالابتسامة أو المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأسر الناس بابتسامته، فأول ما يقابل الناس يبتسم. جرير بن عبد الله البجلي ماذا يقول؟ قال والله ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. عمرو بن العاص أسلم وبعد بضعة أشهر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من الناس، فقال يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال لست عن النساء أسألك بل عن رجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم سكت، يقول عمرو بن العاص، مخافة ألا يسميني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ إلى هذه الدرجة، وهو رجل من دهات العرب، ولكنه ماذا؟ رأى حسن تعامل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم عليه الصلاة والسلام في داخل بيته. إذن قضية الابتسامة وكذلك المصافحة. المصافحة ليست التي تكسر الأصابع، أن بعض الناس إذا مد يديه تحس بأنك بحاجة إلى أن تعمل إشاعة بعد هذا السلام لأن تكسرت أكثر من أصبع، وهذا ليس خلق، هذا ليس من الأدب مطلقا، وليس أيضا السلام البارد الذي ينبئ على أن هذا الإنسان غير معتني بهذا الشخص، بل مصافح مصافحة الرجال ويقابل هذا بالسلام الذي يليق به. إذن قضية الابتسامة والمصافحة من الأشياء المهمة. حاول التجديد في ألفاظ التحية. بعض الناس أصبح مبرمجا يسلم بطريقة معينة وانتهى، لكن عندما تتعلم عبارات السلام والترحيب بالآخرين، وخاصة إذا هذا الإنسان جاء من بلد ما وقابلته بعباراته التي يعرفها هو، يعني أهل المغرب يقولون مزيان بالزاف في بعض العبارات، التوانس يقولون برشة برشة، المصريين لهم عبارات معينة مثلا في السلام، الجزائريين لهم كذا، وكثير من البلدان عندما يتعلم الإنسان بعض العبارات يكسر حاجزا كبيرا بينه وبين ذلك الشخص. إذن التجديد في ألفاظ التحية ومعرفة الأسلوب الذي يسلم به في تلك البلاد لا شك أنه سيكسر حاجزا كبيرا وسيجعل هذا الإنسان مقربا إلى هذا الشخص. أيضا من الأشياء جمع بعض المعلومات عمن تريد مقابلته، من هو هذا الشخص الذي سأقابله؟ فالبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها، يعني في بعض الأحيان يأتي الرجل الوجيه لا شك أنه يقابل بشيء يناسبه. ليس معنى هذا أن نجعل الناس طبقات، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، فعندما يأتي رجل كبير وفي مجلس ما ينبغي أن يحترم المجلس وأن يقدر لهذا الإنسان مكانه. عندما يأتي للمجلس عالم أو طالب علم لا شك أنه أيضا يقدر. عندما يكون في المجلس أب، ولهذا إلى اليوم في بعض البلدان وخاصة الأتراك، عند الأتراك إذا كان في المجلس أب أو رجل كبير وجاء شخص ومد رجليه في المجلس يقومون ويتركوه. لماذا؟ لأن مد الرجلين أمام رجل كبير لا شك أنها ليست من الذوق، ولهذا ليس من الأدب أن الوالدين يكونوا في داخل في مجلس ثم يأتي إنسان ويضع رجل على رجل، هذا ليس حسن أدب. ولهذا العلماء نصوا أنه من آداب البر، سيأتينا إن شاء الله في العلاقة مع الوالدين، أنه من أساسيات البر وآدابها ألا يرتكب المنكر في حضرة الوالدين، وهذا من تعظيمهم. ولهذا جاء رجل الإمام أحمد وقال يا إمام أبي على منكر أفأنصحه؟ قال إن كان يغضبه فلا، مراعاة لمشاعر الأب. ثم يبحث بعد ذلك، ليس معنى هذا أن يترك والده في المنكر، ولكن معناه أنه يبحث عن أسلوب لا يغضبه حتى يصل لهذا الحق معه. إذن عندما نجمع معلومات مناسبة عن هذا الشخص لا شك أنها سيكون لها أثر كبير، تقدير ما يطلبه الموقف من حسن الاستماع. الأشياء المهمة الحقيقة التي يحرص عليها الإنسان هو أن يكون مستمعا أكثر. لهذا تجد بعض الأشخاص تنعقد صداقتهم في طائرة، جلس بجوار بعض لكن كان أحدهما مستمع جيد، فجعل الناس يتحدثون لأن الله خلق كما يقول أبو ذر خلق لك أذنين وفما واحدا ليكون سماعك أكثر من حديثك. فنستمع للناس أكثر، زوجاتنا، أولادنا، من نريد أن نستمع إلى همومهم ومشاكلهم نكون آذانا صاغية لهم. هنا أريد أن أنبه على شيء مهم. عندما نجمع معلومات عن شخص قد يكون هو أستاذ مثلا أو شيخ أو نحو ذلك، فنستخدم اللقب المناسب له، مثلا دكتور في مكان ما. يمكن أن تكون لبعضهم هذه العبارة لها أثر كبير جدا في حياة الشخص. طيب، أيضا من الأشياء المهمة التي ننبه عليها هنا التحضير للموضوع المراد النقاش فيه. يعني إذا كان هذا الرجل قدم من أجل موضوع ما، فمن المناسب أن الإنسان يجهز نفسه بالمعلومات المناسبة التي توفر جو من المعلوماتية التي تستطيع أن تصل أنت وهذا إلى حل في القضية التي تناقش فيها. لكن عندما يأتي وأنت خالي الذهن تماما، فسيشعر بأنك لم تحترمه، لم تقدر أيضا مجيئه بالتحضير الجيد لهذا الموضوع. إذا كان الاستقبال في داخل المنزل، لا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يضيفه الضيافة التي تليق به. أن بعض الأشخاص للأسف يعني يخبر بأن شخصا ما سيدخل بيته بعد يوم أو يومين، فتجد لا يستعد له ويقدم له أدنى شيء موجود في داخل المنزل. لا شك أننا نهينا عن كثير من التكلف، لكن إكرام الإنسان بشيء في معقول هذا الشخص بدون إسراف، لا شك أن هذا من دين الله عز وجل. طيب، هذه الأشياء والممارسات التي نحن دعونا إليها لتكوين انطباع على انطباع أولي عن الشخص، هل هي موجودة فينا أو ليست موجودة فينا؟ يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى أن يقف مع نفسه وقفة صدق، خاصة إذا رأى أنه في حياته يخسر أناس بين فترة وأخرى، فهو في شقاق مع زوجته وعدم ألفة مع أولاده، وفي مشاكل مع جيرانه، وفي سوء تعامل مع جماعة مسجده، وأقاربه لا يكاد يزورونه لا في مناسبات ولا في غيرها، معناه أن هناك خلل. يحتاج الإنسان يقف عندئذ ويرى ما الذي يجعل الناس يجفلون عن الجلوس معي. اليوم جاءتني رسالة أن فتاة تقول أنها مبغوضة من الناس مع أن تعاملها حسن وأنها كذا، وتقول أن زميلاتها لا يتكلمون معها. ما السبب؟ الناس بغض شخص إلا وهناك سبب، كما أنها لا تجمع على حب شخص إلا أن هناك سبب أيضا. فعندما نجد إنسان يجفل الخلق كلهم منه فثمة أسباب. أنا في نظري أنه أكبر سبب يجعل الإنسان غير محبوب عند الآخرين هو معصيته لله تعالى في السر. هذا أساس، إذا رأيت الإنسان القلوب أدبرت عنه فأعلم بأن ثمة سر بينه وبين الله ستره الله عز وجل، ينبغي أن يتوب منه في أسرع وقت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح، قال ما فرق بين اثنين إلا بذنب يحدثه أحدهما. تجد صديقين لخمستاشر سنة وفجأة وإذا كل واحد في مكان آخر، لماذا؟ هناك مشكلة تحتاج إلى علاج. ومن ثم نحن بحاجة أن نقف قليلا ونرى، نلتفت إلى خلفنا، ما الذي جعل الناس تبتعد عنا؟ كيف نتعرف على أنفسنا؟ كيف نستطيع أن نعرف أنفسنا ونعرف تصرفاتنا وهل تصرفات صحيحة أو لا؟ أولا من خلال الناس القريبين منا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن مرآة أخي، معناه أن الناس عندما ينظرون إليهم يقيمونني في الحقيقة، ولديهم مرشحات لهذه الأخلاق، ولديهم مجهر أيضا يتعرف من خلاله على هذا الإنسان. ومن ثم نحن نحتاج أن نسأل الآخرين هل نحن نسير بطريقة صحيحة؟ أنا أذكر في السكن الجامعي عندما كنا طلابا في الجامعة ولازلنا طلابا في جامعة الحياة، إن خرجنا من بكالوريوس فأمامنا بكالوريوس حتى نلقى الله، وهي أن أحد الإخوة عمل استبانة وزعها على من معه في المبنى، كيف تعاملي معكم، كيف كذا كيف كذا. لا شك أن هذا سيجعل الإنسان يعرف نقاط قوة ونقاط ضعف موجودة في داخله، مع التنبيه أن كلام الناس أشبه بالمرايا المحدبة والمقعرة. المرايا المقعرة والمحدبة عندما تنظر فيها إلى وجهك يصبح الوجه ضخم وكبير، ويصبح أنف الإنسان مثل الجبل. لماذا؟ كلام الناس أشبه بهذه الرؤية، بمعنى أنك لا تدمر نفسك من خلال كلام الآخرين، استفد منه لكن لا تجعله حديا قطعيا في تحكيم شخصيتك. أن بعض الأشخاص إذا قال له شخص أنت فيك كذا أو أنت كذا صدق هو ورأى أن هذه الخصلة 100% فيه. لا، قد تكون هي بنسبة، قد يكون هذا الشخص رجل حساس، قد تكون طبيعته طبيعة نقد، قد يكون هذا الشخص لا يلتفت للمحاسن الموجودة فيك حتى تشعر بتوازن في داخلك. لهذا كلام الناس نستفيد منه، لكن لا نجعله كلاما قطعيا في رسم شخصيتنا الحقيقية مع الآخرين. ردود أفعال الآخرين أيضا من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها في معرفة ذواتنا. كيف؟ أننا ننظر عندما نتعامل مع أناس، مثلا نحن جالسين في قاعة علمية مع زملائي، أرى أن الشباب بدأوا يبتعدون عني، معناه هناك مشكلة، أني مثلا صريح أكثر من اللازم. تجد بعض الأشخاص يأتي مثلا زملائه بعد إجازة صيفية وقد تغير بعضهم، أو بعض الأشخاص مثلا تجده كثير التعليق، مجرد ما يأتي شخص مثلا وسمين يعلق عليه أمام زملائه، أو لديه عاهة معينة يعلق عليه أيضا أمام زملائه بصوت مرفوع، والناس لا تحب هذا أبدا. ولهذا من الأشياء الجميلة، ابن حزم رحمه الله كان كثير التعليق، وهذه القضية قضية خطيرة جدا، حتى كثير من الناس الآن تجد أن زملائهم وأحبابهم وإخوانهم تركوهم بسبب ماذا؟ أن ألسنتهم مفلوتة، أنه بمجرد ما يجلس يعلق على هذا ويعلق على هذا، لا يحترم كبيرا ولا يحترم صغيرا، ونكتة لا يضبط قولها، فقد تجرح أناس لأنها متعلقة ببلد معين أو بمنطقة معينة أو بكذا. ولهذا البس لكل حالة لبوسها، لكل مقام مقال، فيحتاج الإنسان أن يعرف من هم الموجودين، ما هي النكتة الطرفة المناسبة، ما هو القول الذي ينبغي أن يقوله، ما هو قيمة هذا الشخص. عندما يأتي إنسان صديق لإنسان وهذا الشخص الآخر صديقه يجلس مع طلابه، إذن ينبغي أن يحترم ويقدر، لأنه بين الطلاب، إذا أهين هذا الإنسان لم تكن له قيمة بعد ذلك عند الطلاب. ابن حزم كان كثير التعليق، قام وعمل لنفسه برنامج حكاه في كتابه مداواة النفوس، وهو كتاب مطبوع من أحسن طبعاته طبعة دار القلم، وذكر كيف أنه استطاع أن يتخلص من هذه الخصلة، وهي خصلة ليست سهلة، يحتاج الإنسان إلى معاندة لنفسه، إلى حفظ كلامه، إلى وضع قفل على فمه في كثير من المواطن حتى يتعود على أن لا يقول إلا ما ينبغي أن يقال في ذلك المجلس. إذن ردود أفعال الآخرين علي ستكشف لي جانب من شخصيتي، سواء شخصية صريحة أكثر من اللازم، فيها نوع من الحمق، التصرف الغير مناسب، العبارات غير المناسبة، إلى غير ذلك. يعني أحيانا قد تتحاشى الناس شخصا لأنه في أثناء الأكل، أنا رأيت مرة مجموعة في مطعم ومعهم شخص يأكل، يا الله أنا لم أستطع أن أجلس على طاولة بجواره، لأن طريقة أكله غير طبيعية، وعندما يأكل يفتح فمه كله وتصبح هذه اللقمة أمام الناس، هذا كأدم سوء أدب مع الآخرين، ومع هذا يفعله. الناس تصبر تصبر تصبر، لكنها في الأخير ينفلت واحدا تلو الآخر. أيضا من الأشياء تسجيل الصوت على شريط أو تسجيل الأفعال. أنا أذكر حقيقة أحد الأخوات حدثني ولدها عنها أن زوجها كان يشرب الخمر، فماذا فعلت؟ عملت كاميرا في البيت، وهو رجع منتصف الليل وقد يعني وصل إلى الدور العاشر أو الخامس عشر بسبب السكر، وفعلا وضعت الكاميرا عليه وجلست تحاول أن تهدئه، وهو يتكلم ويسب ويشتم ويلعن ويعمل تصرفات غير مناسبة. بعد أن يعني بدأ يفك عنه وارتاح، استيقظ الصباح، وضعت له الإفطار، ثم كانت قد جهزت على الشاشة هذا الفيلم القصير ووضعته، قالت تفضل مباشر لايف، هذا هو أنت عندما تفقد عقلك. أعرف هذا الرجل وقد مات رحمه الله، لكنه لم يشرب بعدها. لماذا؟ لأنه رأى نفسه على حقيقتها. نحن نحتاج إلى كاميرات تتابعنا وتراقبنا، نحتاج إلى مسجلات تسجل أصواتنا وكلامنا، لأننا كثير من الأحيان نتكلم في المجالس بكلام نتمنى أن لم نكن قد قلناه أبدا، فيحتاج الإنسان فعلا إلى رقيب عليه. هذا الرقيب يمكن أن تكون أنت. نحتاج أيضا لهذه القضية بشكل كبير جدا، هو التعرف على أخلاقنا من خلال الآخر. من الأشياء المهمة أيضا، وهنا طبعا في وسائل أخرى يمكن أن يستخدمها الشخص، من أهمها حضور الدورات مثل هذا الكلام الذي نقوله ويقوله كثير من الإخوة الأفاضل مما يتحدثون عن مهارات التواصل. يحتاج الإنسان أن يقيس نفسه على هذا الكلام، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية الأخلاق. نحضر دورات نتعلم مهارات التعامل مع الزوج، مع الزوجة، مع الإخوة، الأصدقاء، الوالدين. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يتعلم أشياء جديدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله أعطانا الوسائل والملكات من أجل ماذا؟ أن نتحسن الأفضل. نحن كبرنا وكبرت معنا سلبيات كثيرة. الأصل الإنسان يكبر ويعقل، الأصل الإنسان يكبر ويتأدب أكثر، الأصل أن الإنسان يكبر ويحرص على كل تصرف وكل فعل يمكن أن يقوم به تجاه الآخرين. لكن تجد بعض الأشخاص للأسف يكبر وعقله يصغر، يكبر ولسانه يطول، وهذا لا شك أنه من الأخلاق السيئة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ما استطاع. إذن حضور الدورات هذا شيء مهم، القراءة في الكتب، إذا كان الإنسان ليس لديه وقت يمكنه حضور الدورات والدخول على مواقع الإنترنت وغيرها ليأخذ كتابا في فن التعامل مع الآخرين، يعرف كيف الاختلاف مع الآخرين، كيف الصراحة، كيف المحبة، كيف حسن التعامل، كيف كسب القلوب، تكسب قلب زوجتك أو غيرها من الأشخاص. هناك صور كثيرة جدا للعلاقات الاجتماعية التي نحن بحاجة إلى ضبط كلامنا معها، من أهمها الأسرة. والأسرة تحتها أناس كثر طبعا. في الأسرة الأبوين وهم الدرجة الأولى في حسن التعامل، كيف ينبغي أن أتعامل مع والدي. نحن نرى اليوم أن هناك ابن مثقف بينما أب رجل عامي، عندما يتناقشان في موضوع تجد أن الأب يتكلم بخبرته هو، ولم يقرأ كتب ستيفن كوفي ولا براين ترايز ولا يقرأ كتب ما يعرف، فتجد هذا الابن يتعالى على والده ويرفع صوته عليه. والأصل أنك لا تفعل هذا كله، لأن هذا يتكلم بحسب العلم الموجود لديه. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ أن رفع الصوت على الأب من عقوقه، رفع الصوت على الوالدين من العقوق، لكن تبين له بطريق خفي أو بكلمة يعني عابرة ونحو ذلك. لدينا في الأسرة أيضا زوجين، الزوجة في تعاملها مع الزوج كيف تتعامل معه في أوقات السرور وفي أوقات الحزن، في أوقات الغضب وفي أوقات الهدوء. نحن بحاجة فعلا إلى قواعد أساسية جدا في حسن التفاعل مع أو التعامل مع الزوج والزوجة. كثير من إشكالات الموجودة الآن في المجتمع والطلاق وغيره سببه ماذا؟ هو سوء تعامل. وجدوا في دولة خليجية أن نسبة الطلاق تحصل في أول 5 دقائق منذ دخول الزوج إلى المنزل. لماذا؟ الزوج مرهق، عنده ضغط في الخارج، سيارة ضغط، ومخالفات ضغط، ولا العمل ضغط، والزحام ضغط، يدخل المنزل يريد أن يجد ماذا؟ راحته. ولهذا علمونا في الأفلام سابقا، لا نرى أفلام الآن، لكن كان في السابق إذا دخل الرجل يحطوا له موية فاترة وتغسل رجليه وعصير ليمون، الآن ما شاء الله عندنا أنواع كثيرة من العصيرات، ومع هذا لا نجد. أول ما يدخل البيت وهو في قمة الغضب والضيق والضغط، فيجد ماذا؟ خبز ما فيه، لاسطوانة الغاز منتهية، حليب الإبن غير موجود، وتستلمه في هذا. والأصل إذا أرادت شيئا يجلس هو ويرتاح، الله يعطيك العافية، وهذا عصير بجوارك، والغداء إن شاء الله بضع دقائق وهو بين يديك، أبشر، تغدى وارتاح. متى ما وجدت وقتا ترى عندنا أشياء نحتاجها، تراني أنا علقتها لك على الباب. قمة الذوق والأدب يفعل. يعني المرأة إذا أرادت أن تكسب زوجها وأن تجعله خاتما في يدها فحسن التعامل والكلمة الطيبة. ونحتاج امرأة عمياء ورجل أصم، تحتاج امرأة عمياء لا تتفتح عينها على كل شيء وتريد أن يحققها لا الزوج. العلاقة بين الزوجين علاقة مهمة جدا في حياتنا، نحتاج أن ننتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام تعامله راقي جدا مع زوجاته، وليس عنده زوجة واحدة. الآن زوجة واحدة والرجل أوشك على دخول مستشفى المجاني، وهي واحدة فقط، تمام؟ ترى كل العالم، ما هو بس عنا أبدا، اسأل أي إنسان، شوف المصورين من كل دولة، كل واحد ضحك لأنه جالس ماذا فعلا أوشكنا، باقي شعرة واحدة. ليس معنى أننا لسنا سعداء، لا، ولكننا نضغط أنفسنا، ولا إحنا نحتاج أنه كل واحد يصبح منا إسفنجة يمتص، لكن نصبح صخور خلاص تأتي الواحدة فننفجر، هذا غير صحيح. التعامل مع الزوجة يعني احتاج إلى رقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته يا حميرة يا موفقة، يقول لها يا موفقة. ألا نسأل الناس عندما تسجد تقول اللهم اغفر لزوجتي فلانة، اللهم وفقها، اللهم أسعدها معي وأسعدني معها، اللهم سددها، اللهم افتح عليها، اللهم أعنها على تربية أولادها. أصلا متى دعوا آخر دعوة دعوها؟ ليلة الزفاف. الله، وصلى بها في ليلة الزفاف وتابوا بعد ذلك توبة نصوحا، لم يصلوا في بعض. ومن اللطائف أن واحد مرة صلى بزوجته، طبعا هو خاشع مرة، فلما صلى وقام هو للركعة الثانية نشب رأسها في ثوبه، أرادت تتخلص منه ما استطاعت، لأن رأس العروس في ليلة الزفاف غابات الأمازون في 3000 شباصة وأربعين ألف مساكة وما أدري إيش، الكوافيرة تشتغل من الظهر إلى صلاة العشاء تمام عشان صاحبنا هذا، وبعدين يجي يرقد. فما فعل الرجل؟ نشب رأس المرأة في ثوبه، حاول، فتح رجليه، تحرك يمين يسار، ما فيه. الحرمة انفجرت ضحك وهو انفجر ضاحكا، ولم يكمل الركعة الثانية ولم يصلوا بعدها إلى اليوم. عندهم كم، 5 أولاد ولا 6 أولاد؟ إيش لا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن لم نضح في وجهها الماء. الآن تنضح في وجه الماء، أنت طالق بعدد رمل الأرض، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان هي تقيمه. لكن ممكن تقيمه بهدوء ورقة، تأتي بجواره. شوف، في كلمة سر يحتاج الزوجات أن ينتبهوا لها، وهي أن الزوج طفل كبير. ترى حنا الرجال أدنى ما يجيبنا، بس هم ما يعرفون إيش مفتاح السر لدينا، ما يعرفون الطعم الذي يمكن أن يأتي بنا. لكل رجل لغة، لكل إنسان مفتاح سر. نحن ندخل بطاقاتنا في الصراف 4 أشياء. ما هو مفتاح السر لي؟ ما هو مفتاح السر للزوج؟ ما هو مفتاح السر لكذا؟ ينبغي لكل امرأة أن تتعلم. وتجد أزواج لهم 15 سنة ما يعرف زوجته، ما يعرف كلمة السر الموجودة. أحيانا كلمة السر عند بعض النساء وردة تفتك بقلبها فتكا، وأحيانا أكلة معينة، جيب لها منسف ولا جيب لها معصوب ولا جيب لها كسكسي ولا جيب لها مدري إيش، لأن المدرسة السودانيين كمونية، ها يمكن هي تتمخمخ عليها. كل دولة لها أكلة معينة، مصر كشري، وخذ من هذه. هي كلمة سر، هي لغة يحتاج أن يفقهها الرجل لكسب قلب زوجته. نحتاج أن ننتبه لهذا. أيضا العلاقة مع الأبناء، كيف نحب أبناءنا؟ أنا أجزم بأن كثير من المراهقين يكرهون الجلوس في بيوتهم. لماذا؟ لأنه كله أوامر، روح تعال افعل كذا. هل جلسنا يوم من الأيام وقلنا يلا ما شاء الله يا محمد إبراهيم عبد الله صالح أعطينا نكتة اليوم، أعطينا قصة، إيش مر عليك اليوم في حياتك؟ ما يسمع هذه أصلا. أولادنا ما يسمعون أسماءهم في المنزل، لذلك هو لا يحب المنزل لأنه لا ينتمي إليه. لكن تصور النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع فاطمة ويعطيها سرين، أنها ستموت، أنها أول لحوقا به، وأنها سيدة نساء الجنة. يا أخي سر خاص بها. يعطي أنا السر، وأنا ستذهب إلى أمي فتقول له ماذا أخبرك رسول الله؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعطاء الأسرار للأبناء، حسن تعامل مع الأبناء. اليوم أبناؤنا هل يحبوننا؟ والله أرسلت لي فتاة على تويتر قالت والله أكره أبي وإخواني كلهم يكرهون والدي، وأخي الصغير عمره 6 سنوات يكره والدي. ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه هناك سوء تعامل. مرة من المرات مرت بي حالة، إحدى الأخوات علاقتها مع والدها سيئة، واتصلت بي وأنا ذاهب للدوام وقالت الآن يا شيخ في يدي سم يقتل الإنسان في أقل من 10 دقائق. وجلست معها ساعة كاملة وأنا أحاول في هذه الفتاة أن تترك السم، حتى كبته في حوض الحمام، ثم قلت لها لن أثق بك لأنك حتى تصوري لي، وصورته لي. قلت لها من أين جئت بهذا؟ قالت زميلاتي سألتهم فأعطوني هذا سم. بسبب ماذا؟ سوء علاقتها مع والدها. نحن نحتاج أن نقترب من أولادنا، أن يكونوا أصدقاء لنا، أن نعرف ماذا يشغلهم في حياتهم. البنت تموت من العذاب والقهر في داخل المنزل لأنها تعرضت لمشكلة عاطفية ولا حد يدري عنها، لا أم ولا أب. حصول تغير في علاقة الأبناء مع الأب أو مع الأم أو مثلا ملامحهم أو تركهم للطعام أو نحو ذلك، ما في مشكلة. لا يكتشفون الإدمان الموجود عند الإبن إلا بعد مرور سنين طويلة، مع أنه كان بالإمكان تفاديه. الآن الآباء ما يعرفوا أن ولدهم مدخن حتى يطلع فوق بسبب أن الخزان يبغى له تغسيل، فلما يطلعوا للسطح يحصلوا ما شاء الله أنواع منوعة. أين أنتم من قبل؟ لا يصل الإبن لهذه المرحلة إلا لوجود ضغط موجود عنده في حياته. إذن عندنا العلاقة أيضا مع الأقارب الأرحام من ذوي الأرحام، لا شك أنهم بحاجة إلى هذا الأمر. أيضا عند الإخوة والأخوات، اليوم المحاكم تعج بقضايا بين إخوة أشقاء خرجوا من رحم واحد، من بطن واحد، على ماذا؟ مبلغ زهيد جدا، 20,000 السنة يأتي إيجار عمارة. أي سفه هذا الذي وصل إليه الناس؟ حطام دنيا يقطع علاقة وأوصال ووشائج بيني وبين أخواتي، لتذهب كل هذه الأشياء إلى الجحيم تذهب. علاقتي مع إخوتي مقدمة على كل شيء، نحتاج أيضا ننتبه لهذا الأمر. أيضا الجار المسلم ذي الرحم الزبير بن العوام مات وخلف دينا كثيرا، فلقي رجل من أصدقاء الزبير العوام عبد الله بن الزبير، قال رحم الله أبوك، رحم الله أباك، أترك دينا؟ قال نعم. قال كم؟ قال 1,000 يعني كم؟ مليون. قال علي نصفها، علي نصفها. ولهذا ابن أبي الدنيا ذكر في كتاب الإخوان أن الرجل في السابق أنه إذا دخل يأتي إلى بيت أخي فلا يجده، فيقول للجارية أين خزنته؟ مكان حفظ المال؟ قالت هناك، فيأخذ منه ثم يخرج. فلما يأتي أخوه تقول له الجارية قد جاء أخوك وأخذ كذا وكذا وسألني عن كذا فأخبرته، قال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله. أيها الناس كلكم الذين خلف الشاشة تعطون البطاقة ورقم السري، صح؟ أحيانا ما فيها إلا شيء بسيط جدا، صحيح أنها خصوصية ومال خاص بالإنسان، لكن أحيانا قد يتصل علينا أحد الإخوة ويحتاج إلى مال، فتجد أن الإنسان يتأخر ولا يعتذر أحيانا، وهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن يرسل لك إلا بحاجة. لازلت أذكر أحد الإخوة أرسل لي مرة يحتاج مالا وأعرف أنه في ضيق، وحاولت بكل ما أستطيع حتى وفرت له هذا المبلغ، لأن أعرف بأن هذا سيفرج عنه هما كبيرا جدا، حتى لو أنا حرجت مع الآخرين، لكن هذا الله عز وجل سيأجرني بإذن الله تعالى عليه. تفريج هموم الناس وكروبهم، هذا من أعظم ما يقدمه الإنسان لربه. الجار المسلم ذي الرحم، الجار المسلم الشخص العادي، أيضا نحن بحاجة إلى الجار غير المسلم، يسيئون إليه ويذهب يدعوهم الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى شخص اليهودي فكما في صحيح مسلم، فلما جاء والصبي تقعقع روحه فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، التفت إلى أبيه يقول أو لا، قال أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الله ما أرحمك يا رسول الله صلى الله على نبينا محمد. يتعامل مع الرجل غير المسلم بكل رقي، ولا يقابلهم بالعداوة إلا من عاداه صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بما يستحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه كما في الصحيح أنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، فهو صوت عذاب على الكفار المعاندين المحاربين للإسلام، وهو رحمة أيضا على المؤمنين. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو قدوتنا في هذه الحياة في تعاملنا مع كل أصناف المجتمع. عندها سوف نكسب قلوب الخلق، وسيكون لنا ذكر بل عمر ثاني بعد موتنا. والشاعر يقول والذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني، فكن صاحب عمر ثاني. الإمام أحمد يموت والناس تثني عليه من سنة 241، البخاري يموت في القرن الثاني والناس تثني عليه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتون والناس أيضا تثني عليهم في كل مكان. إذن نحن بحاجة فعلا لهذه الأصناف، أن نحرص على التعامل الراقي معهم. وأختم لكم بقصة، ولكنها ليست صحيحة هي القصة، لكنها حقيقة مرت علي في بعض كتب الأدب، وهي أن امرأة كانت تحمل غرضا في يوم من الأيام، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغرض ثقيل، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصله إلى باب دارها. وأكرر القصة ليست صحيحة لكن فيها لطيفة الحقيقة. فلما وصلت إلى المنزل ووضع المتاع وهي لا تعرفه، قالت: شكر الله لك يا بني، وليس لدي شيء أعطيك إياه إلا أنني أوصيك بوصية. قال: ما هي؟ قالت: سمعت أن رجلا جاء بالنبوة فهو رجل صابئ كاذب لا تتبعه. فقال: أنا هو. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأن هذه أخلاق الأنبياء وينبغي أن يكون أتباع الأنبياء على أخلاق الأنبياء، فكن أنت أيضا من أتباعهم. اللهم اجمعنا بنبيك في جنات عدن، اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات خلف الشاشة وهنا حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.